إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله بإذن الله نواصل دروس السيرة الجميلة الممتعة اللي بتقربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكنا بدأنا العهد المدني، وقلنا إن كان فيه مراحل. سريعا كده، كانت المرحلة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتب لها، اللي هي مرحلة صلة العباد بربهم، أول سبل النجاح والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، الاتصال برب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رسول وخاتم الأنبياء والمرسلين، يعلم هذا جيدا عن ربه، فأسس هذه الأصل العظيم لاتصال العباد بربهم عن طريق أنه بنى مسجد. وبينا المسألة. المرحلة الثانية كانت الصلة بين العباد بعضهم بعض، لأن هي كلها منظومة، ما ينفعش تنفصل، يعني ما ينفعش حد يتصل برب يبقى عابد لله وزاهد ومتصل بالله وبعدين ملوش علاقة بالعباد، لا صلة أرحام ولا خدمة مسلمين ولا دعوة مثلا للجاهل ولا حاجة خالص، وفصل نفسه صلاة وصوم وأمر رب، ما ينفعش. لابد الصلة مع الله والصلة مع العباد، لأن احنا في حياة في دنيا ما حدش عايش فيها منفرد ولا لوحده. فده كان ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسس بينهم الصلة دي بأنه جعل المؤاخاة بينهم، وكلهم كانوا كالراجل واحد. وبينا ازاي هذه المرحلة. المرحلة الثالثة، في مرحلة تأسيس يعني دولة في المدينة، انه النبي صلى الله عليه وسلم وادع كل من بالمدينة من اليهود، مع عمل معهم مواداع صلح، عمل معهم وداع مهادنة هدنة مع اليهود اللي كانوا بالمدينة، وكتب بينهم وبينه كتاب، يعني اتفقوا ان هم بينهم كتابه هدنة بيننا، انتوا تحاربونا ولا احنا نحاربكم، خلاص. وبادر وسرع، ويعني كان في مصارعة الحقيقة مين عالمهم المشهور بينهم، اللي هو عبد الله بن سلام، دخل في الإسلام. تعرفين احنا قلنا ان هو دخل في الإسلام، لما دخل في الإسلام كان يعني أول واحد فيهم اللي هو أسلم، الباقي عمتهم أكثرهم في ضلوع الكفر، خلاص ما فيش مشكلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يجبرش حد على الإسلام، فاللي أسلم أسلم واللي فضل على الكفر فضل على الكفر. وكانوا في الوقت ده اتقسموا إلى ثلاثة قبائل، ثلاث قبائل. القبيلة الأولى اللي هي قبيلة بنو قينقاع، دول كانوا اليهود، هم أصلا ثلاث قبائل، يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، دول قبائل اليهود اللي كانت بتعيش في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم هدنة لوقف القتال، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم حارب الثلاثة، حارب الثلاثة، حارب بني قينقاع، ومن على بني قينقاع لما حاربهم، من عليهم يعني عفى عنهم، وأجلى بني النضير من المدينة، نزلت فيهم سورة الحشر، فأوائل سورة الحشر نزل فيهم سورة الحشر كلها، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى آخر الآيات، فدول نزلت فيهم سورة الحشر. وسورة الأحزاب نزلت في بني قريظة، دول الثلاث قبائل اللي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. طيب ليه الاختلاف؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم معاملهم بهذا يعني هذه المعامله، ويعني اختلفت معامله النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل الثلاثه؟ ايه السبب؟ على اختلاف اجرامهم وعداوتهم واثار افعالهم الشنيعه. وطبعا انا مش هبين هنا دلوقتي، او مش هنشرح عملوا ايه بنو قريظه وعملوا ايه بنو النضير، يا ايه اللي عملوه، هنقوله ده لما نيجي للغزوات. بس الاول فتره الهدنه اللي كانت في المدينه بين النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين واليهود، كان بين هؤلاء الثلاث القبائل. لكن بعد كده لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد، ويعني لم يحتفظوا بالعهد اللي كان حاصل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، هنشوف هيحصل ايه يعني. فدي كانت فتره الهدنه مع اليهود، المهادنه مع اليهود. ينفع نعمل مهادنه مع اليهود؟ يعني ينفع اعمل هدنه مع اليهود؟ ينفع، لو الواحد في حاله مضطر والشوكه ضعيفه ولسه مش واقف على ارض ثابته، ويعلم انه ملوش قبل بقتال العدو، ممكن يعمل معهدنا نبي اهو، وهدانة اليهود كانت معروفة، ما فيش مشكلة طالما ما فيش حاجة تخل بالدين ولا بالإسلام. أحداث بقى وقعت في الفترة دي، لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى دخل المدينة وربنا أتم عليه النعمة وعرف بقى القبلة وشرع لهم الأذان، شرع لهم الأول الله سبحانه وتعالى أذن لهم إن هو بيصلوا 5 صلوات في اليوم والليلة، الصلاة الخمسة وهي كترة وبقى الأحكام نزلت وبدأ الأمور تستقر في المدينة، يعني بدأ الأمور الأحكام بقى تنزل في المدينة. الإسلام طبعا الصلاة طبعا كانت نزلت في رحلة الإسراء، يعني شرعت في رحلة الإسراء والمعراج، واستقر بقى الأمر على الأمور التانية، الزكاة والصيام والحدود والفرائض، الحلال والحرام، يعني كل الأحكام نزلت في المدينة. نزلت الأحكام في المدينة، وكان الحي الأنصار الحقيقة اللي ربنا قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان، هم دول كانوا النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة يعني ثبت في قلوبهم الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد إن هو يبقى للمسلمين، يعني كانوا في لما كان بيعلنوا عن الصلاة، وبعد بقى ما ثبتوا الإيمان وبعد ثبات الشرائع وبعد نزول الشرائع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يعني يقيم الصلاة، عايزين يصلوا هيصلوا في جماعة، يصلوا في المسجد. طيب ما كانش شرع الأذان، ما كانش فيه أذان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يجمع الناس لوقت الصلاة ومش يدعوهم بدعاء، يعني ينادوا نداء بس مش عارفين يعملوا ايه، عايزين قاعد يفكر لما راح المدينة، طب نستخدم بوق زي بتاع اليهود؟ لا ما عجبوش، يعني قال يعني رأى كراهة، ما بيحبهمش قوم بهت، فأمر بالناقوس، عشان الناقوس اللي هو ايه، اللي هو زي الجرس بتاع الكنيسة كده، فأمر بالناقوس عشان يضرب ويضرب بيه ويعمل بيه صوت المسلمين عند الصلاة خلاص، وكان هياخدوا الناقوس ده اللي هو الجرس ده يضربوا بيه عند الصلاة ويعملوا يعني يرن بيه رنة قوية، فالناس تعرف ان ده ميعاد الصلاة مثلا ظهر او عصر كده. هم بقى في الحالة دي مترددين ما بين البوق بتاع اليهود وما بين الناقوس بتاع النصارى، وبرده الحاجة مش حلوة في الوقت ده. سبحان الله، رأى صاحبي جليل عبد الله ابن زيد ابن ثعلبة، رأى هو نايم في المنام، رأى رؤية جميلة جدا، وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل وعليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده. يقول له يا رسول الله أنا كنت نايم النهاردة، طاف عليا في هذه الليلة طائف، ومر بي رجلين من الرجالة عليهم ثوبين، يعني ثوب عباية بتاع لونه أخضر، ويحمل ناقوسا في يده. هذا الرجل ده عليه رجل، مر عليه رجل عليه ثوبان، توبين، انت عارفه مثلا نقول ايه، القميص والجلابيه وعليه حاجه من فوق، لابس حاجتين لونهم اخضر، وقال في يده ناقوس. فقلت له يا عبد الله اتبيع هذا الناقوس؟ عبد الله بن زيد بيقول للرجل، ما مش عارفه هم عند العرب لما يكون ما يعرفوش حد يعني يقول له عبد الله، يقول له اسمه كده، يعني ان احنا كلنا عبد الله زي ما تقولي انا امه الله، يعني لقب مطلق لكل للعباد. يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال قلت وما هو؟ الراجل بقى قال له، هو بيقول له اديني الناقوس اللي في ايدك ده تبيعه لي، تبيع لي الناقوس ده يا عبد الله، اللي بيكلم الراجل ده قال له تعمل بيه ايه؟ قال له انقيه، هنعلن بيه على الصلاة، هنعلن ايه، ندعو بيه إلى الصلاة، اعلان للصلاة. قال طب اقول لك حاجة احسن، الراجل اللي لابس التوبين الخضر دول، قال له اقول لك حاجة احسن كده، قال له ايه هي؟ خير من اللي انت عايزه، خير من الناقوس؟ قال نعم. قال قلت ما هو؟ قال قول، ان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد لا اله الا الله، اشهد لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده، ان اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه. الاذان، الله. الراجل ده طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى ارسل له هذا الرجل عشان يخبره بشعيره عظيمة جدا هتقام للمسلمين، ألا هي شعيرة الأذان، من أعظم الشعائر وشعيرة عظيمة والله سبحانه وتعالى يحبها، لأنه بيرفع فيها اسمه ويرفع فيها يعني ذكر الله ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه أنه يقول الأذان. الله، شوف إزاي. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح بقال باللي شافه في الرؤية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤية حق إن شاء الله، فكن مع بلال فألقيها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. قال له يا رؤية حق، بس خلاص عرفنا بقى، لا ناقوس ولا جرز ولا حاجة، رؤية حق، خلي بلال هو اللي يؤذن. ابتداء بس اقف عند كلمة رؤية حق. الرؤى لا يترتب عليها حكم شرعي، الرؤية لا يترتب عليها حكم شرعي. امال هنا ترتب عليها حكم شرعي ليه؟ لان النبي موجود في وسطهم والوحي بينزل، فالشريعة لسه بتنزل على امور. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان رؤية حق يعني من الله، يعني معناها ان هو ده من الله، هو اللي يعني اعطاه هذه المنقبة العظيمة جدا. دي شيء يعلمه الله في نفوس العباد، ان هو اللي يكون اللي يشوف الاذان وصيغة الاذان ويبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان التشريع لسه موجود والوحي ينزل، الوحي ينزل، فهي الوحي ينزل بالاقرار او بمنع الاقرار. يعني الوحي ينزل، جبريل ينزل من عند الله يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم مما قال او يمنعه مما قال. فالوحي ماذا بينزل، ففي اخذ وعطاء. لكن بعد انقطاع الوحي ما فيش تشريع، انتهى التشريع من انقطاع الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيش تشريع. يبقى الرؤيه لما انا اشوف رؤيه مهما اشوف منها رؤيه، امال الرؤيه ايه فائدتها؟ بشرى من الله، كما قال النبي تلك عاجل بشرى المؤمن، او عاجل بشرى المؤمن ان يرى الرؤيه او ترى له. خلاص، فاذا عاجل بشرى المؤمن ان يرى الرؤيه الصالحه او ترى له. تشوفي رؤيه حلوه لنفسك جميله فيها حاجات مبشرات، ما تبقاش حديث نفس، واضحه انها رؤيه، او حد يشوف لك رؤيه بشرى من الله، نستبشر. اما رتب عليها حكم شرعي لا خالص، ما ينفعش. ولا الصحابه شافوا رؤى كتير ومحدش رتب عليها احكام شرعيه. يعني واحده تشوف ان انا تشوف نفسها انا من اهل الجنه، او واحده تشوف لها ان هي من اهل الجنه، او تطمئن بقى وتقعد تقول لك اه ده انا شفت واحده شافت لي رؤيه ان انا من اهل الجنه ولابسه مش عارفه لباس الجنه ايه وعامله ايه، فتطمئن وتركن للرؤيه. لا ما ينفعش. الصحابه شاف لهم رؤى عظيمه جدا اكتر مننا جميعا، ومحدش فيهم ركن للرؤيه. ده شافوا اكتر من رؤيه، يعني بلغوا باكتر من رؤيه. النبي صلى الله عليه وسلم اولا الله زكاهم في القران بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنه، ومع هذا ما ارتكنوش لرؤى. فما ينفعش احنا نرتكن الرؤى، لكن نستبشر، يعني نرجو من الله من نوع اللي حسن الظن بالله، لكن لا نرجو الرؤيه ولا شافت لي رؤيه من اهل الجنه، شافت لي رؤيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، شافت لي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم مستنيني، اي بقى حاجه من الحاجات العظيمه دي نستبشر بيها، لكن لا نركن اليها، لانه الرؤيه اللي تاخذ منها لنأخذ منها حكم شرعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الجميله لما اللي شاف الرؤيه مين؟ عبد الله بن زيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن زيد قص عليه الرؤيه قال له ايه؟ قال له فقم مع بلال فألقيها علي، روح مع بلال والقي له الرؤيه دي عليه ليه؟ فليؤذن بها فانه اندى صوتا منك. سلامه القلوب بقى، هو اللي شايف الرؤيه، هو اللي عايز يحظو ويفوز بهذا ويظفر بهذا يعني الفوز العظيم، ان هو يبقى هو اللي يؤذن لان هو صاحب الرؤيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، بلال صوته احسن منك، اندى مني، يعني اوضح جميل اكتر منك، خليه هو اللي يؤذن. فيش بقى غل، فيش حقد، في الزعل. بلال ليه يعني؟ ده انا اللي شايف الرؤيه، ها؟ وبلال احسن مني في ايه؟ او ما يقولش، لكن جواه يبقى متضايق او شايل او حاقد على بلال او عايز يسقط بلال عشان خد حاجه هو كان مفروض ان هي مكانها ليه. خالص قلوب صافيه، اقول ايه؟ صفاء نبع الماء، ما فيش الكلام ده خالص. وكل ده تربيه لنا، السيره والدروس تربيه، السيره بنتربى بيها لان النبي صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه. فهنا دي تربيه من النبي صلى الله عليه وسلم، تربيه خفيه خفيه، احيانا كان يربيهم بشكل جلي ويمنعهم من النزاع والشجار والاختلاف عشان يربيهم على البعد عن الخلاف والنشر، يلقي عليهم درس، احيانا يربيهم يعني اقصد كل كلمه كانت من النبي كانت تربيه لهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رباهم تربيه عاليه، وهو يسمع صاحب الرؤيه ان هو رؤيته تروح لواحد تاني هو اللي يعمل بيها، مفيش اي مشكله خالص نهائي. ياخد الراي من واحد ويديها للتاني ويخليه هو القائد عليه، مفيش مشكله خالص خالص، طالما القلب صافي محدش بيزعل. مين اللي بيرفع الرايه ومين اللي يتقدم ومين اللي يتنحى ومين احسن من مين؟ الامور دي مش عندهم خالص، لان كانت الدنيا عندهم صفر، كانت اهم حاجه ان هم الله يرضى عنهم. طبعا فلما اذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب. بلال طبعا اول من اذن بالاذان واذن بصوت عالي، وهو عمر بن الخطاب كان في بيته متقاربه جنب بعض، سمع صوت مين؟ بلال وهو بيأذن بهذا الاذان، فخرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيجري بيجر الثوب وراه كده وبيجري، قال له يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل الذي راى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك. الروايه طبعا حديث اخرجه البخاري. عمر بن الخطاب الفاروق الملهم المسدد شاف نفس الرؤيه، شاف نفس الرؤيه. لما سمع الاذان قال له انا شفت سمعت نفس الكلام ده نفس يعني جات لعبد الله بن زيد وجات لعمر بن الخطاب. وده تاكيد لما الرؤيه تتكرر نفس المعنى لشخصين وتكون رؤيه يبقى خلاص اكيد هي من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على هذا. ده كان قصه الاذان. يعني بعد كده الاحداث اللي حصلت في المدينه انه تحويل القبله. عارفين النص المسلمين صلوا الى بيت المقدس حوالي 16 شهر او يعني في الحدود دي، وبعد كده اتغيرت القبله. تحويل القبله كما ذكر ابن القيم قال كان في تحويل القبله الى بيت المقدس ان هو يصلوا لبيت المقدس وبعدين تحول القبله الى الكعبه كان في حكمه عظيمه ومحنه. كان فيها حكمه ومحنه. حكمه ومحنه. ليه؟ لان هم صلوا الى بيت المقدس وبعدين جالهم الامر بالتحول من بيت المقدس الى الكعبه. اصبحت محنه واصبحت حكمه. محنه لانه مش فاهمين ليه المسلمين والمشركين واليهود والمنافقين الاربع طوائف دول اصبحوا في محنه. لكن ردود الفعل بتظهر ما في القلب من ايمان. صح معايا؟ ردود الفعل عند المحنه وعند الابتلاء بيخرج في القلب ما به من ايمان، استخراج بقى ما في القلوب من ايمان او نفاق او زيغ او شك، كله بيخرج عند المحنه. فكانت محنه المسلمين والمشركين واليهود. ليه بقى؟ المسلمين لما كانوا بيصلوا في امان الله في بيت المقدس قالوا لا، القبله تحولت الى الكعبه، خرج ما في القلوب، قالوا امنا به كل من عند ربنا، خلاص دي كان سمعنا واطعنا، مفيش شك، احنا بنصلي بيت المقدس حاضر يا رب. طيب نتحول للكعبة حاضر رب، مفيش شك في أمر الله ولا واحد في المليون. فاستخرجت عبودية من قلوب المسلمين، عبودية سمعنا وأطعنا، عبودية الصدق وسلامة القلب من أي شك أو من أي أمور فيها يعني حاجة تضر دين العبد. فبان ودول اللي ربنا هداهم وما كانتش كبيرة عليه أبدا، ما كانش امر كبير. ما فيش اي حاجه بتحصل في الدين وتبقى كبيره على المسلم مهما كانت المحنه عظيمه يرى فيها حكمه الله. فالمسلمين استسلموا، كانت محنه بس ورا يعلموا حكمه الله. ايه هي؟ مش ظاهره بس هم يعلموا ان هو الحكيم. خلاص انتهى، فتقبلوا تغيير القبله. اما المشركين قالوا ايه بقى؟ شوف الكفار قالوا ايه؟ كما رجع الى قبلتنا يوشك ان يرجع الى ديننا، وما رجع اليه الا انه وما رجع اليها الا انه الحق. أول ما عرفوا إنه القبلة تحولت إلى بيت الكعبة، همز ولمز وغمز على رسول الله، رجع بقى للقبلة بتاعتنا بتاعت الكعبة مكان من الأول، طالما رجع لها إن شاء الله شوية يرجع لديننا برضه، زي ما كده ترك ديننا ودين آبائنا، بعد كده إن شاء الله يرجع، ده أو مش ما بيقولوش إن شاء الله يعني، ده يعني منتظرين هذا الـ الأمل اللي عندهم إن هم النبي صلى الله عليه وسلم يرتد عن دينه هو والصحابة، طبعًا بغباء شديد منهم يعني. ده كانوا مشركين، حالة شماتة وشمتانين، وقال زي ما رجع الى الكعبه بكره يرجع لنا هو اللي معاه. اليهود قالوا، اليهود بقى قوم بهت، قالوا خالف قبله الانبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي الى قبله الانبياء. قبله الانبياء انتوا عارفينه، قال لا ده قبله، هو خالف قبله الانبياء، هو كان اصلا الانبياء كانوا بيصلوا ناحيه البيت المقدس وهو ترك قبله الانبياء، ولو كان نبي لكان يصلي الى قبله الانبياء طبعا. و عملوا ايه؟ شمتوا في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خالف الانبياء، عايزين يمسكوا عليه اي غلط. المنافقين الطائفه الرابعه نفاق، والعوذ بالله، اشد الناس عداوه على اليهود والنصارى، واشد الناس على عداء للاسلام، واشد الناس عن عداء عن عدو خفي المنافق، العوذ بالله، ليظهر الاسلام ويبطن الكفر. قال ايه؟ ما يدري محمد اين يتوجه، ان كانت الاولى حقا فقد تركه، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أكوال السفهاء من الناس وليعوذ بالله، فكما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الله كانت كبيرة، المحنة كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله سبحانه وتعالى. ما كانتش حاجة كبيرة على مستسلمه بمنتهى الإريحية والصدق والعمل. أما المنافق أنا هو محمد مش عارف يروح فين، مرة يروح لهنا ومرة يروح، فإن كانت الأولى حق قد تركه، لو كان اتجاهه لبيت المقدس حق طب ما ترك الحق، وان كانت الثانيه حق يبقى كان عايش على باطل قبل كده. شوف الضلال. فالله عز وجل قال وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. محنه امتحن الله بها العباد ليرى من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومين اللي هيبقى عنده ثقة إن ما يأتي من عند الله إلا الخير. ومهما خفت الحكمة عن العبد يعلم يقينا إن في حكمة قد تظهر ولا تظهر، ولكن وما ربك ظلام العبيد، والله عز وجل لا يخرج منه شيء سدى ولا همل ولا شيء في غير محله، وهو الحكيم بمعنى أعظم معاني ممكن إنسان يفهمها عن الحكمة، في الله سبحانه وتعالى هو الحكيم على الحقيقة، وهو الله يعني كل حكمة بتبقى من عنده. فالباقين قلب على عقبيه، واللي نجا المسلمين. طيب بعد كده المرحلة اللي بعد كده بقى مرحلة الإذن بالقتال. انتقلوا بقى المرحلة الثانية، مرحلة أن الله سبحانه وتعالى أذن لهم بالقتال. ليه؟ لأن هما كانوا فكر ربنا منعهم من القتال، منع المسلمين يقاتلوا. استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والله سبحانه وتعالى أيده بنصره، وأيده نقيض لعباده مؤمنين الأنصار، ألف بين قلوبهم، كان بينهم عداوة، كان بينهم بغضاء، وكان بينهم مشاحنات، ألف بين قلوبهم. والأنصار كانت يعني حاجز منيع وسد قوي، وكسرت كتائب الإسلام، وبدأت الناس كتير جدا تدخل في دين أفواجا، وكانوا دول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا أيده بنصر هؤلاء المؤمنين، وإن هم يعني نوقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يعني يعنوا على الأمر وعلى نشر الإسلام. فالحقيقة ربنا أكرمه غاية الكرم، ولما عرفوا يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة هذا الدين، وقلوب انشرحت للحق، ورأوا الرؤية كده بنور البصيرة، والإنسان لو رأى بنور البصيرة اتحلت كل الإشكالات. لو الإنسان، أي إنسان، لو العبد رأى الأمور على حقيقتها بنور البصيرة، يعني ربنا أعطاه نور بصيرة يرى به حقيقة هذا الدين، لا يمكن يتخلف عن العمل، ولا يمكن يتخلف عن الأداء، ولا يمكن يترك أمر الله. ولكن ما وقع المسلمين فما وقعوا فيه إلا بضعف نور البصيرة، مش شايفين، ما فيش نور بصيرة. فالأنصار لما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة وألف بينهم وألف بين المسلمين، وبقى انزاحت العداوة والبغضاء اللي كان بينهم، ودخلوا في الإسلام وعرفوا قيمة الإسلام وقدر هذا النبي العظيم اللي هو رحمة من الله سبحانه وتعالى لهم، بذلوا بقى نفوسهم يعني من دوني، عنده استعداد يعمل أي شيء بس ينصر الدين وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. قدموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أباء الأبناء الأزواج الزوجة الولد كل حاجة، كان عندهم أهم حاجة في حياتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ينصروا دينه، وإن هم يرضوه بأي شكل بقى، على حساب ولاده، على حساب مراته، على حساب أولاده، على حساب أي حد، مش مشكلة، هو رسول الله الأول وبعد أي حاجة تاني. الله الله على الدروس الجميلة، الله على الدروس اللي اتعلمها من الصحابة، لما انشرحت الصدور وشافوا الأمور على حقيقتها، وشاف هو الإسلام وحلاوة الإسلام وعز الإسلام، وقدر هذا النبي العظيم اللي هو منا من الله اللي يبعث فيهم رسول منهم، وعرفوا قدر هذه المنة العظيمة، بذلوا الغالي والنفيس، وما خلوا شيء عندهم إلا ضحوا به في سبيل الله. الفهم ليه لما حصل لهم هذا الفهم وهذا العلم وصل لهم. طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الحالة دي كان أهم حاجة عنده أنه ينصر برضو المؤمنين، وكان يعني هو أولى بهم من أنفسهم، يعني كان حريص عليهم أكتر من حرصهم على أنفسهم. صح، هم أرادوا أنهم يضحوا بكل شيء، بالمال وبالنفس وبالأزواج وبالأولاد وبالعشيرة، صح، بس النبي كان صلى الله عليه وسلم كان حبه وخوفه عليهم أعلى منهم، لأنه كان أولى بهم من أنفسهم، فكان بيهتم يعني خاف عليهم أكتر من خوفهم على أنفسهم. الأمر استقر على هذا، العرب رمت العرب واليهود عن قوس واحد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خلاص اجتمعوا عليه العرب والشرك العرب واليهود كلهم اجتمعوا على انهم يهدموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وشمروا عن ساق العداوة المحاربة، شمروا عن ساعدهم وعن ساق العداوة المحاربة، عايزين يحاربوهم ويعادوهم بأي شكل. صاحوا بقى فيهم بكل الجانب، والله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه بالصبر والعفو والصفح، حتى قوية شوكة المسلمين، يعني العداوة كانت شديدة جدا جدا، وقفوا على قدم وساق وأظهروا العداوة والبغضاء لهم من كل جانب وبكل طريقة، وإن الله سبحانه وتعالى يقول النبي اصبر، ويأمره بالصبر، ويأمره بالعفو، ويأمره إلى أن شوكة المسلمين اشتدت وأصبح عندهم يعني قوة واشتد الجناح، فأذن الله سبحانه وتعالى حين أذن للمؤمنين والمسلمين بالقتال، ما فرضوش عليهم لكن أمرهم بالقتال، يعني خلاص كل ده صابرين على الإهانة وصابرين على الضرب وصابرين على التعذيب في مكة وصابرين على كل ده، وإن الله يمنعهم 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 لغاية لما تشتد شوكة المسلمين. ودي حكمة العلي العظيم الأعلى، عشان نفهم مش أي وقت ينفع نقاتل، مش أي وقت ينفع نقاتل أو ندخل في قتال. ليه؟ لأن في وقت المسلم يبقى ضعيف، لو دخل في قتال هيبقى قتال فتنة. يعني إيه قتال فتنة؟ قتال يخرج منه خسران، قتال يخرج منه في خسارة. لما يبقى عددنا أقل وأسلحتنا أقل ومعناش عدد، قصادنا العدو جيش قوي معاه عدة وعتاد، معاه عدة كبيرة، معاه معد يعني كأعداد نفسي وأعداد بدني ومتدربين ومعاهم أسلحة وعددهم كبير، وبعدين أقوم نوقف قصادهم بعدد قليل يقينا أن هنهزم. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة على كل الإيمان اللي كان عندهم، عشان في ناس تقول لك لا المهم احنا مؤمنين وربنا ينصرنا، وإن تنصروا الله ينصركم. أيوة بس الكلام دي الآيات دي ما اتخذش على الإطلاق، في ترتيب وفي حكمة ربنا سبحانه وتعالى بينها لأهل مكة. طب هم كانوا أعلى ناس وكانوا عايزين ينصروا دين الله، وفي حد كان عايز ينصر دين الله أكتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة؟ ومع هذا لم يأذن لهم بالقتال في مكة. ليه؟ كانوا ضعاف، معهمش عدة، معهمش عدد، معهمش الشيء اللي هم ينتصروا بيه على العدو. فأجل لهم القتال لغاية لما يبقى تشتد الشوكة، وبالفعل أذن لهم كما قال تعالى سورة الحج: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. يعني أذن لهم بالقتال، وإن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينصرهم. خلاص. طبعا الآية دي بقى فيها يعني شوية نزاع كده في أهل العلم، نذكره إنه قالوا الإذن ده كان بمكة والصورة مكية. طبعا ابن القيم رد عليهم قال الكلام ده غلط من وجوه. يعني الناس بتفتكر الآية دي، في فريق من أهل العلم بيقولوا إن الآية دي أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم قدير دي في مكة. لا، مش ابن القيم بيقول ده غلط من وجوه. إيه بقى الوجوه اللي ذكرها ابن القيم؟ إن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالقتال في مكة إطلاقا، لم يرد أبدا أي دليل أن ربنا أذن للصحابة أن يقاتلوا في مكة، وما حصلش أي قتال في مكة أصلا بالفعل، لأن ما كانش لهم شوكة يتمكنوا بيها من قتال العدو بمكة. دي حاجة. سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة ويخرجوا من ديارهم، لأن الله تعالى قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يكونوا ربنا الله في سورة الحج. فدي بقى أخرجوا، وهم ما عرفوا أنهم أخرجوا إمتى، بعد لما راحوا المدينة، يعني أخرجوا وهجروا. اللي كان بيمشي من مكة بيروح فين؟ بيهاجر يروح على المدينة. طيب الحاجة الثالثة قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، برضو في سورة الحج، نزلت في الذين برز يوم بدر. تعرفين يوم بدر كان في فريقين، فريق المسلمين وفريق الكفار. فريق المسلمين كما أورد البخاري في صحيحه ان كان فريق المسلمين علي بن ابي طالب وحمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المسلمين، دول الايه يقال انها نزلت فيهم. يعني الخصمين الثانيين اللي هم كان فيهم فريق الكفار، فحصل المواجهه بينهم، ودي كانت معروفه انها في غزوة بدر مش في مكان تاني، مش حتة تاني. انه خطبهم في اخره بقوله يا الذين امنوا، يعني بيقول ابن القيم ان اكثر ما جاء فيها الذين امنوا بيبقى مدني، لكن ايها الناس ممكن يبقى مدني ممكن يبقى مدني مكي. انه امر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، برضو الايه دي ربنا امر فيها بالجهاد، والجهاد يعد يعني كلمه جهاد واسع، ممكن الجهاد بالقلب، الجهاد نفس، الجهاد بالحجة والبرهان، الجهاد بالسيف والسنان، الجهاد أنواع. فلا يرى أن الأمر بالجهاد بالمطلق إنما كان بعد الهجرة، مظبوط؟ يعني الأمر بالجهاد اللي هو الجهاد اللي هو المطلق اللي هو حرب العدو ده كان معلوم من بعد الهجرة، لأن ما وردش نبي دخل في قتال مع الكفار قبل الهجرة. أما جهاد الحجة والبرهان فكان بمكة، لقول الله تعالى في سورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يجاهدهم بيه ايه؟ القرآن. فكان بيجاهدهم بالقرآن بالحجة والبيان مش بالسيف والسنان، اصحي معي. فدي سورة مكية وجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة، خلاص. اما الجهاد المأمور به في سورة الحج ده جهاد يدخل فيه جهاد السيف، يبقى الجهاد اللي جاء في سورة الفرقان جهاد الحجة والبرهان والجدال بالقرآن، الجهاد اللي جاء في سورة الحج ده الجهاد اللي هو بالسيف وجهاد العدو، خلاص. الحاجة اللي كمان بيقولها ابن القيم في انه الايات القتال ده ما كانش ربنا ما اذنش في مكه ابدا، لو كانوا مستضعفين في الارض وقت ذاك، ان الحاكم روى في مستدركه انه عن ابن عباس انه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه قال ابو بكر أخرج نبيهم إن لله وإنا إليه راجعون. فأنزل الله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني بين أنهم كانوا ممنوعين من القتال. يفهم من الآية أن الله سبحانه وتعالى كان منعهم من القتال. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني إيه؟ يعني هم كانوا ممنوعين قبل كده من القتال، ودي أول آية نزلت في القتال طبعا، وإسناده على شرط الصحيحين وساق الصورة يدل عليها. ده كله يعني من توجيهات ابن القيم. قال كمان انه الله سبحانه وتعالى فرض عليهم بعد كده القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من يقاتلهم. يعني ايه؟ يعني الاول اذن لهم بالقتال، الاول حرم عليهم القتال، كان محرم في فترة مكة. المرحلة الثانية اذن لهم بالقتال. المرحلة الثالثة اذن لهم ان هم يقاتلوا اللي هو بيقاتلهم، يعني ما يهاجموش عد الزواج عليهم. المرحلة الرابعة ان امرهم بقتال المشركين كافة، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. خلاص، فدي اذنهم بالقتال المشركين على كله. ليه؟ لان هم دي مراحل، فاذن لهم لمن قاتلهم دون من يقاتلهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. خلاص، الذين يقاتل يبقى كان القتال للي قاتلهم، اللي قتلهم يقتلهم، محدش قتله ما يقتلوش، ده كان حكم كده. وبعدين فضل الحكم في التدرج في التدرج لغايه لما وصل ان الله امرهم انهم يقاتلوا وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. خلاص، يبقى كده تدرج في التشريع. الاول منعهم من القتال، المرحله الثانيه اذن بالقتال، المرحله الثالثه اذن انهم يقاتلوا بس اللي بيهجم عليهم اللي يقاتلهم، المرحله الرابعه والاخيره واستقر عليها ان هم يقاتلوا جميع المشركين كما يقاتلونكم كافه. يعني يقاتلوهم لان هم كانوا بيقتلوا، هم بيميزوا، هم لهم حاجه، هم عايزين يدبحوا المسلمين ويقتلوهم. وصبوا عليهم الوان العذاب واصناف العذاب في مكه، ومعلومه تاريخ مكه وقلنا فيها بعض من هذه الامور. طيب، المرحله اللي بعد كده مرحله بقى الغزوات وسرايا قبل غزوه بدر. غزوه بدر تعتبر يعني كحاجه كبيره، هي الغزوه الاولى الكبيره يعني. لكن قبل غزوه بدر كان في مرحله قبلها، مرحله الغزوات والسرايا اللي قام بيها المسلمين. ايه بقى المرحله؟ ايه مرحله الغزوات والسرايا الاول قبل غزوه بدر؟ كان بيبقى فيه ايه؟ غزوات وسرايا قبل غزوه بدر، غزوات بسيطه. السرايا، الفرق بين الغزوه والسريه، السرايا اللي هي السريه بتبقى يعني الغزوه جيش كبير وقتال، وده يصطف وده يصطف وقبله العدو يبقى في مواجهه منهم كده، غزوه حاجه كبيره. اما السريه او السرايا اللي هم يعني يخرج في قتال بس مجموعه صغيره، عدد صغير، يبقى مناوشات كده، عارف المناوشه؟ بيقول لك بلغه تلاقي يبقى في مناوشه، يروح من هنا يجي له من هنا يشوف حاجه قافله عدي عليه كده، مش زي الغزوه، الغزوه اكبر واعم. طيب، المرحله دي في الغزوات والسرايا قام بيها المسلمون وفق مخطط النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه النبي خطط لهم بقى بالغزوات والسرايا؟ عشان يهدد اقتصاد مكه، هو في المدينه بس بيهدد اقتصاد مكه. ليه؟ عشان لما يتهز اقتصاد باي دوله، الدولة يحصل لها هزة. لو الاقتصاد وقع وضعفه، الدولة تبتدي تضعف، الدولة وتضعف تقدري تهجمي عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يهز اقتصاد مكة الكفار عشان يضعفه، عشان يقدر أنه يفتح مكة وينشر فيها دين الله، وتأمين الوجود الإسلامي في المدينة، الاثنين. يبقى مرحلة الغزوات والسرايا أراد منها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الناس فاكرة بس أنه أو بعض العام المسلمين فاكرين أنه الدين ده عبارة عن إيه يعني، يعني صلاة وصيام وشوية عبادات كده وحاجات معناها رهبانة يعني، يعني كل واحد قاعد في بيته كده يعبد ربنا وخلاص وانتهى الموضوع. لا، الإسلام جاء لإصلاح الدنيا والدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدعاء: اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها عقبة أمري. فكان يدعو بإصلاح الدنيا وإصلاح الدين. فالإسلام جاء لإصلاح الدنيا وإصلاح الدين، مش إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. الإسلام ما جاش ولا الدين جاء عشان يصلح لك بس اخرتك، لا، الاسلام جاء عشان يصلح كمان الدنيا، لان احنا عايشين في دنيا، فلازم تبقى نعيش في امان ونعيش في سلام وفي طمانينه وفي عيشه يعني هنيه طيبه، عشان نعرف نعبد الله على بصيره. فلو الانسان عايش وده بيهدده من الكفار وده بيقتله وده بياخد ابنه وده بيعذب ابوه، ده النفوس هتبقى مضطربه، مش عارف حتى يعبد ربنا، وهيبقى مهدد. والامان نعمه، الامان نعمه، الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. يعني الله ما أراد يمتن على المؤمنين، الذي الإله في القرآن شئ إلا فيه رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف.
اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ده دليل على ايه؟ على ان الامان دي نعمه. لما ذكرهم بالنعم وذكرهم بالالاء ذكر معاها الايه؟ الامان. فالاسلام جه عشان يبقى الحياه كلها في امان، الحياه تبقى في مستقره. فالنبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كان الهدف منها والسرايا اللي بيبعتها بيخطط لتهديد اقتصاد مكه وتامين في نفس الوقت بوجود في المدينه. طب ازاي؟ كيف؟ قال دلوقتي عن طريق بدا الاول يعمل عقد ومحالفات مع القبائل حوالين المدينه، قبيله حوالين المدينه، قبيله قبيله قبيله، بدا يبتدي معاهم محالفات وقبائل ويحاول يصلح بينهم، وفي نفس الوقت من مركز قوه. ما انت لما تتكلمي على قصادك مركز ضعف مش يسمعك، فهو بيبعت السرايا دي عشان يبان احنا اهو عندنا سلاح وعندنا جيش وعندنا عدد. خلاص الطرف الثاني لما يحد يدخل معاه في صلح وقاعد بيتكلم على ترابيزه المصالحه وعلى مائده المفاوضات، مائده المفاوضات دي لو الطرف الاول بيتكلم بقوه الثاني هيسمعه وهيستجيب للمفاوضات، لو لقى ضعيف مش هيستجيب للمفاوضات، اسمع كلامك ليه؟ لا ده انا هدوسك. وده اللي بيحصل للمسلمين دلوقتي. فهماني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج اخرج السرايا والحاجات دي عشان ايه؟ عشان يهدد اقتصاد مكه، وفي نفس الوقت القبائل اللي حوالين المدينه تعرف قوه المسلمين، ابراز بقى قوه المسلمين امام القبائل وامام اليهود والمشركين داخل المدينه. يبقى النبي كان عنده اعداء خارج المدينه واعداء داخل المدينه. القبائل اللي خارج المدينه اللي ما اسلمتش تعتبر عدوه للاسلام، فبين لهم القوه بتاعتهم حاول يعمل محالفات معاه. طب واللي داخل المدينه من الكفار واليهود والمشركين اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين قوه المسلمين لهم عشان ما يحاولوش يعملوا اي يعني غدر، وخاصه النبي كان في صلح وكان عامل هدنه مع اليهود وقت ذاك. وفي نفس الوقت القبائل العربيه برضو خارجها خارج المدينه كلها تعرف وتسمع بقوه المسلمين والترتيب واللي هو وصلوا. شايفه الدماغ، شايفه الدماغ الحربيه، شايفه بقى القائد الاعلى لكل الجيوش صلى الله عليه وسلم، ادي دي دماغه وده فكره صلى الله عليه وسلم. فبدا بقى يدرب قوات على الجهات وانها تتحمل الطاعه وتتحمل تنفيذ الاوامر. ليه؟ لان كل ما كان الانسان قوي الايمان حصل ليه الله يعينه ويسدده ويوفقه فيديله قوه ويمده بمدد من عنده، فيبقى قوي الايمان، قوي القلب، قوي البدن، يتحمل ويطيع الله وينفذ اوامر الله. فكانوا بيجتهدوا ان هم النبي يعلموا على الجهاد، والجهاد ده مش بس جهاد ان هو يعلمهم رفع السلاح ومسك الاسلحه وان هو ازاي يرمي ويمسك السيف، لا، ازاي يتحمل الطاعه وينفذ امر الله والانضباط وحسن التصرف في حال المفاجاه. يعمل ايه لو هو قاعد هنا مثلا في جيش واقف عند الجبل وفجاه لقى ناس لفت وجات له في ثغره، يتصرف ازاي؟ اللي هي بقى التخطيط الاستراتيجي اللي بيعملوه دلوقتي القائد الاعلى للقوات المسلحه، بيجمع الجنود ويعلمهم يعملوا ايه، يعملوا ايه. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كله بيعلمه للصحابه عشان يبقوا في حالة تأهب لأي مفاجآت. طبعا لجانب بقى الناحية التانية يعرفهم الطرق والخبرات الواسعة في فنون القتال ويعرفهم، فكان بيمرنهم على كيفية القتال، وفي نفس الوقت الاتنين ماشيين في اتجاه واحد، يبقى الحالة في الظاهر ان امسك السلاح ازاي وقاتل ازاي وازاي لو حصلت لي مفاجأة من العدو واعرف الصغور ازاي وكيفية الانقضاض على العدو ازاي تنجح المعركة، ده الناحية الظاهرة. والباطن اللي هو الطاعة وتحمل الطاعة وحب الله وتنفيذ أمر الله، مش الاثنين في بعض. فبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض مغربها، والفتوحات الإسلامية بلغت مشارق الأرض مغربها، الاثنين مشوا مع بعض، قوة بدن وقوة جيش وقوة سلاح وقوة إيمان، يمشوا في طريق واحد محدش يقدر أبدا في العالم ينتصر علينا. ليتنا نفهم. استقر أمر المسلمين وخلاص، واخذوا بقى بداوا يبعتوا السرايا المسلحه تعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبعت السرايا المسلحه تعمل نوع من التجسس، يتجسسوا من خلال الصحراء المجاوره، هم المدينه ما تخرجي خارج اي مدينه، ما تخرجي والانسان يترك البلد هو فيها يبتدي بقى يشوف الصحراء. يعملوا ايه بقى السرايا دي كانت تعمل ايه؟ تلاقي قافله ماشيه تخترق القوافل اللي هي مره بين مكه والشام، يعني ماشيه من مكه ورايحه على الشام او العكس، يعني جايه من الشام رايحه على مكه او جايه من مكه ورايحه على الشام، وتشوف احوال القبائل ايه. على سبيل المثال مثلا الحاجات اللي حصل فيها سرايا في رمضان في السنه الاولى من الهجره، التقى حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاه 30 من المسلمين. التقوا بمين؟ بابي جهل، وكان معاه قافله بيقودها فيها 300 راكب خلاص، حجز بينهم مجدي ابن عمرو الجهني وما حصلش قتال. ده كان اول لواء عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اول حاجه خلاص ما حصلش قتال بينهم، بس كانت مناوشه بيقولوا عليه باللغه الجماعه دلوقتي اللغه المعاصره مناوشات كده، ما حصلش قتال. السريه الثانيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنه مع عبيده بن الحارث في 60 راكب، 60 راكب الى وادي رابغ. وادي رابغ ده لو انت خارجه من القاهره ورايحه تعتمر او الحج، مقاتل اللي خارج من القاهره يعني، خرجهم بال 60 واحد دول معاهم ركبان، معاهم يعني راكبين الدواب، والتقوا لغايه وصل لغايه رابغ. لما وصلوا رابغ لقوا 200 مشرك، 200 من المشركين على راسهم مين؟ ابو سفيان، لم يكن اسلم وقت ذاك. ترامى الفرقان بالنبل وبالحاجات، يعني ايه برضه نقول عليها مناوشات، وما حصلش حاجه، لم يقع قتال، مجرد ان ده حس ان هيحصل قتال وده حس ان هيحصل قتال، الاثنين مش مستعدين. لكن كل ده النبي كان يقصد انه يظهر قوته للمشركين، يبتدي كده من بعيد لبعيد اشارات احنا هو يعني. في ذي القعده خرج سعد بن ابي وقاص وكان معاه 20 رجل اعترضوا عليه برضه لقريش، وما حصلش حاجه، فاتتهم ما عرفوش يوصلوا معاهم لشيء. في شهر صفر من السنة بقى التانية، سنة تانية من الهجرة، السنة التانية من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول غزوة غزاها بنفسه بعد إيه؟ استخلف سعد ابن عبادة عن المدينة، وصار يعني حتى بلغ ودان يريد قريش وبني ضمرة، بس ما لحقش قريش، وعقد حلفا مع بني ضمرة، عمل حلف مع بني ضمرة، تحالف معاهم يعني، كان خارج لقريش ما وصل لهمش، لكن لاقي بني ضمرة عمل معهم حلف، وده كان حاجة كويسة. في ربيع الأول من السنة نفسها اللي هي سنة 2 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 200 من المهاجرين والأنصار إلى باط معترضا عير برضو لقريش، عير كان خارج لقريش قافلة كبيرة يقودها أمية بن خلف ومعه 100 من المشركين، برضو فاتتهم ما وصلوش لحاجة، أبين كل المقدمات للغزوات. طيب في جمادة خرج العشيرة من بطن ينبع وأقام شهر صالح فيه بني مدلج خلاص. طيب قبيلة يعني، قبيلة بني مدلج. بعد كده أغار كريز ابن جابر الفهري على المدينة واستاق الرعية والماشية بتاعته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ وادي صفوان قريبا من بدر خلاص، صفوان بالسين، حتى بلغ وادي صفوان قريبا من بدر ولم يدركه، وسمى المؤرخون هذه الغزوة غزوة بدر الأولى. خلي بالك يقولك في غزوة بدر الأولى، لو تقرأي في السير يقولك غزوة بدر الكبرى، دي الغزوة الأولى اللي هو أغار كرز ابن جابر الفهري على المدينة، أغار كرز ابن جابر الفهري على المدينة وكان معاه عدد وخاد السرحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاول يوصل له ما عرفش يوصل لشيء، وكان غزوة بدر الأولى. في رجب من السنة الثانية من السنة الثانية بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش، عبد الله ابن جحش في رحت من المهاجرين، الرحت احنا قلنا اللي هو من 3-9، عبد الله بن جحش بعت معاه النبي صلى الله عليه وسلم رحت من المهاجرين، يعني عدد ما يزيدش عن 9، وكتب له كتاب وأمره أن لا ينظر في هذا إلا بعد يومين من مسيرته. قال له الكتاب اللي في إيدك ده، طبعا كلمة كتاب مكتوب كتب، يعني كل ما كتب فهو كتاب، فممكن الورقة يقال عليها كتاب، الورقة في إيدك لو كتبت لك ورقة كده إحنا بنقول عليها رسالة، هي بيقال عليها كتاب. فكتب له الورقة دي الكتاب ده وقال له انطلق مع الرهط دول المهاجرين وما تفتحش الورقة دي الكتاب ده إلا بعد يومين، فإذا نظر فيها وقال له ما تفتحش إلا بعد يومين، ولما مر اليومين نظر فيها وقرأ الكتاب وفهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلبه ومضى في تنفيذه غير مستكره أحد من الصحابة، يعني مضى ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه، وقال له يعني امضي، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال له اقرأ الكتاب بعد يومين، ولما تقرأ اللي فيه نفذ اللي فيه، وما تكرهش حد، ما تستكرهش حد من الصحابة اللي معاك اللي هم الرهط ده على القتال، يعني عايزين يبقوا معاك، عايزين يرجعوا ما تجبرهمش. فلما عدى يومين وقرأ عبد الله بن جحش الكتاب أمضى اللي فيه ونزل في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، وترصدوا قريش وعلم وعلمه ايه من اخباره، علم من اخبار قريش وعرف بعض المعلومات. لما عبد الله بن جحش فتح الرساله بعد يومين وعرف النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه، قال سمعنا واطعنا. طب النبي مش قدامه، ادب ادب يعني، خد الرساله ومشي لمده يومين، النبي مش قدامه. اول ما فتح الرساله قال سمعنا واطعنا، واطلع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرساله، قال لهم الرساله اهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي نفذ اللي فيها ونهاني ان انا يعني اكره حد فيكم يعني انه يجي معايا، اللي عايز الشهاده يتفضل معايا، اللي عايز يرجع مفيش مشكله خالص. انطلقوا معاه جميعا من غير ان يكره حد عليه، كلهم راحوا معاه، محدش رجع. القلوب بقى محدش رجع، كلهم قالوا له يعني بيقولوا النبي بيخيركم، عايزين تمشوا معايا ولو متنا ناخد الشهاده ولا ترجعوا. كلهم مشوا معاه ومحدش رجع خالص، تخلفش حد غير انه بعير كان بيدور عليه سعد بن ابي وقاص وعتبه ابن غزوان، بيدوروا على بعير لهم، قعدوا يدوروا عليه فانشغلوا شويه ومضى عبد الله ابن يعني نجحش ومعاه الرفقه بتاعته لغايه لما نزلوا الارض نخل. فمرت عليهم عير قريش هجمهم طبعا عبد الله ومنعه، وقتل في هذه المعركه مشرك خطير اللي هو عمرو ابن الحضرمي، قتل واسر عبد الله بن جحش واللي معاه اثنين من المشركين، وعاد بهم عبد الله بالقافله مع الاسيرين الى المدينه. يعني دي كانت حاجه كده مناوشه بسيطه، فاز فيها بقتل عمرو الحضرمي واسر اثنين من المشركين ورجع بهم الى المدينه فائز غانم بهذا الفوز العظيم. طيب هنا حصلت مشكله، هنا حصلت مشكله اتخذت على المسلمين. ايه اللي حصل؟ القتال ده كان والله اعلم اخر جماده الثاني، اول ليله في رجب، رجب من اشهر الحرم خلاص. فلما وقعت القتال ده اللي هو بين الرهط اللي مع عبد الله بن قريش عبد الله بن جحش مع الرهط اللي معاه، لما اعترضوا عير قريش وحصل الهجوم ده وقتلوا عمرو بن الحضرمي، المشركين مسكوها زي ما تقول ايه، زل على المؤمنين، وده حال المنافق والكافر وعدو الاسلام، دايما يحب يمسك غلطه على المسلم. فقالوا طبعا قال هل امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال في الشهر الحرم؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت السريه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم بقتال في الشهر الحرم؟ ووقف التصرف في العير والاسيرين، النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عليهم قال لهم انا ما امرتكوش ان انتوا تقتلوا في الشهر الحرم، هم مش عارفين الايام والليالي، ما عرفوش ما ادركوش ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب عليهم جدا وتوقف في الاسرى اللي خدهم والعير بتاع قريش ويعني عاتبهم، بس هم ما كانوش يعرفوا ما ادركوش ان دي اول ليله في رجب، يبدو انها كانت اخر ليله في جماده واول ليله في رجب. فوجد المشركون طبعا الفرصه دي، حلو يلا اجري، اتهموا المسلمون بانهم احلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك بقى القيل والقال، ونزل الوحي حاسم لهذه الاقاويل، ما صدقوا، عايزين يوقعوا المسلمين في مصيبه. دي حال المشرك والمنافق وعدو الدين، دايما عايز يتربص المسلمين. فقالوا بس المسلمين طبعا تتكلموا عن الله وقال الرسول، ده احنا ما بنستحلش الاشهر الحرم، انتوا بقى جيتوا تستحلوا الاشهر الحرم وتقتلونا في الاشهر الحرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا، لكن زي ما قلنا حصل لبس، ان كانت اول ليله في رجب هم ما ادركوش. طبعا الله عز وجل يعني نزل وحي حاسم لهذه الاقاويل مؤيده مسلك عبد الله ابن جحش تجاه المشركين، لان ما كانوش يعرفوا، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهلي منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. خلاص انتهى الموضوع، انتوا جايين تكلمونا على اللي احنا اشهر حرم قتلنا فيها واحنا بغير امر النبي صلى الله عليه وسلم وان احنا ما كناش نعرف؟ طب ده انتوا عارفين بقى، ها، والفتنه اكبر من القتل، فتنه المسلمين وقتل المسلمين، وان انتوا بتعدوا كل قواكم عشان تهدموا دين الله، دي عند الله اعظم من القتل. بتعايرونا بايه؟ وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لهم، يعني قولوا لهم بتعايرونا بايه؟ اشهر حرم ايه اللي احنا انتهكناها؟ ده ناس رهط خارجين يعني من 3 ل 9 معهم رجل، يعني العدد كله ما يجيش 10. اعترضوا عير وقتلوا واحد وخدوا اسروا اثنين، هي دي حرب ولا قتال؟ احنا ما قتلنا، ده احنا كنا بنع، وما كانوش يعرفوا اصلا ان هي اول ليله في رجب اللي هو بدايه الاشهر الحرم، فده كان الوضع. فالله نزل براءته. عايز اقف هنا عند الناس اللي بتحب يعني تتهم المسلمين وتسود وجوه المسلمين وتصفر وجوه المسلمين وتنتظر اي زله من المسلم عشان توقعوا فيه وتمسكوا عليه. الناس دي لها عذاب اليم شديد جدا لقول الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. كل اللي بيتمنى بقلب، شوف الايه، شوف المفسرين بيقولوا ايه، بيقول اذا كان ده الوعيد ده لمجرد محبه ان تشيع الفاحشه بس، تمني ده استحلال ده بالقلب، مجرد الشخص استحل بقلبه او تمنى بقلبه ان الفاحشه تبقى في المسلمين، تمنى بقلبه ان واحد يعني صورته تبقى وحشه، الناس تتكلم عليه، يسقط من نظر الناس، بس مجرد التمني الشر للمسلم للمؤمن، الشخص ده ربنا بيهدده وعده بعذاب اليم في الدنيا الاول وفي الاخره. مساله خطيره خطيره. انا عملت مقطع على المساله دي، مساله ان هي من الكبائر. ليه من الكبائر؟ ربنا توعد صاحب هذا الذنب العذاب الاليم في الدنيا قبل الاخره، في الدنيا والاخره، يعني العذاب اثنين، وعيد شديد جدا من الله. لمين؟ لمجرد حب القلب، قلبي انا بيحب الواحد، يعني قلبه بيكون حابب ان فلان ده يسقط. الشيخ فلان ده يتمنى ان تحصل له مصيبه عشان الناس يتكلموا عليه. الدعيه دي يتمنى ان يحصل لها، تتمنى تحصل لها كارثه او حاجه او تقع في ذنب كده عشان الناس توقعها شويه، تسقطها شويه. مجرد الرغبه في اسقاط المسلمين او الناس تتكلم، سواء دعاء او طبعا انا جايبه او اعلى صنف جمع العلماء والدعاء ورجال ونساء، وبعدين انزلي حتى نوصل لمؤمن عادي، الرغبه في ان المؤمن او المؤمنه الناس تتكلم عليهم او تشيع فيهم الفاحشه وتشيع فيهم، يحب الناس تتكلم عليهم وصورتهم تبقى سيئه وسمعتهم تبقى وحشه، الرغبه دي لوحدها صاحبها متوعد بالعذاب. ده اللي ما عملش حاجه، يعني انت قاعده ما كلمتيش بس تتمني مصيبه تحصل لواحده مؤمنه، تتمني مصيبه تحصل لواحد مؤمن، العذاب الاليم في الدنيا هيقع على هذا الشخص قبل الاخره، نعوذ بالله من العذاب. امال بقى اللي ما تمناش، لا ده تمنى بالقلب، لا ده فعل بقى. امال الناس اللي تخرج تسوق سمعه المسلمين وتتكلم عن مشايخ وتتكلم عن الدعاه وتتكلم عن الدعيات ويسقطوا دول وعايزين يتكلم، او واحده مؤمنه عاديه مش داعيه ولا حاجه، مجرد واحده مؤمنه وحافظه للقران او بتحفظ قران ولابسه نقاب، حاول تصدق في الطريق، يجي اهلها شايفين المنظر ده مش عاجبهم، يقعدوا قاعدين مركزين 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 لغايه لما تعمل غلط، ادي النقاب، بصوا ادي النقاب، شفت النقاب عامل فين؟ شفت اللي رايحه جايه بتحفظ قران؟ شفت اللي بتحضر دروس؟ وعلى طول عايزه ايه؟ عايزه تشيع الفاحشه، عايزه تغل وتطلع السم اللي في قلبها ويطلعوا السم اللي في قلوبهم ناحيه الناس اللي التزموا، هم مش قادرين يعملوا زيهم فعايزين يسقطوهم امام الناس، فتقعد تربص 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 لغايه لما تلاقي غلطه وقعت من مسلم او مسلمه وتمسكها عليه. ده الناس دي لها عذاب في الدنيا بالاخره، عذاب بالفضيحه، عذاب بالابتلاءات اللي ما تتحملهاش، عذاب بيحرق قلوبهم على اولادهم، عذاب بانهم يتفتحوا على الملا، عذاب، ده عذاب الدنيا ده غير الاخره. نحذر ان نتمني الشر للمسلمين. احذري ان تتمني شر المسلم او تتمني الفاحشه تشيع في المسلمين او المؤمنين او المؤمنات. احذري ان تتمني او تتكلمي بلسانك على مسلم او مسلمه عشان تسودي وجهه. واحد يكون كده كمل لاسم لرمز كده في وسط الناس، ناس بتحترمه تحسبه على خير، رجل او امراه، وناس بتحترمها وليها مكان او لمكانه، وبعدين هاجي انا اشوه الصوره دي بغلطه في لحظه غلطها او زالت قدمه كبشر، وممكن البشر بيغلطوا، الصحابه غلطوا، التابعين غلطوا، مش عايز اقول مين كمان غلط، يعني الغلط ده احنا بشر، فنقعد نستنى عشان نوقعهم، فالله سبحانه وتعالى حسب القضيه لصالح هؤلاء القوم اللي هم قلوبهم صافيه وما كانوش ابدا يعني نيتهم اطلاقا ان هم ينتهكوا الاشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم، بس عاتبهم قالوا يعني هم ما كانوا يعرفوا ان ده شهر حرم. بعد كده طبعا في حكمه لان احنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا. ايه الحكمه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا من وقت للتاني والتتابع؟ ايه الحكمه دي؟ نرجعها للمره الجايه باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.